الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: حرص السلف على تنقية مجالسهم من أهل البدع. حرص السلف على تنقية مجالسهم من أهل البدع، وآخر ما قرأناه ما ذكره المؤلف عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: حرج على كل مبتدع وماج أن يحضر مجلسي. من هو الماج؟ الماج الذي لا يبالي بقوله ولا بفعله. وهذه الكلمة تدل على معنى الصلابة والغلظة، فكأن الماجن صلب الوجه، أي لا حياء في وجهه، فلا يبالي بما قال أو بما فعل. قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة، وذلك أن أهل البدع هم قطاع الطريق، جلسوا في طريق السنة فقطعوا على الناس سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وحرفوا الناس عن طريق السنة يمنة ويسرة. فالذي يجالس أهل البدع والأهواء ينحرف عن السنة إلى ما هم عليه من البدع والأهواء، فإنهم يبغونها عوجا، فإذا جاءهم الجاهل عوجوا له الطريق إلى السبل، وقالوا له: هذا هو الصراط المستقيم. هذا شأن أهل البدع والأهواء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا على جانبي ذلك الخط المستقيم، وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل الشيطان يدعو إليها. فأهل البدع هم قطاع الطرق، فإذا أراد الإنسان طريق السنة فعليه أن يبتعد عن أهل البدع والأهواء. قال: البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. أما أن يريد الإنسان أن يعرف الحق من أهل الباطل، هذا كلام عجيب. كيف تريد أن تعرف الحق من أهل الباطل؟ فلا يعرف الإنسان الحق إلا من أهل الحق، ما يعرف الحق من أهل الباطل. فالعطشان لا يجد الماء في جوف النار، ومن يريد الحق ما يتوصل إليه في مجالس أهل البدع والأهواء. قال: وقال الإمام الوادعي رحمه الله: فلا يفرح بمبتدع في صفوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم. فلا بد من العناية بالتصفية والتربية، وما أحسن هذا الكلام من هذا الإمام رحمة الله عليه. كان خبيرا بالسنة وبأهل البدع والأهواء، قال: فلا يفرح بمبتدع في صوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم، والأمر كذلك. فلا بد من العناية بالتصفية والتربية، تربية على السنة وتصفية من البدع والأهواء، لا بد من هذه العناية. فلا يفرح الإنسان بمبتدع في صفه، وأنه يحضر في مجلس فلان فلان وفلان من أهل البدع والأهواء، وأن فلان من الناس عالم معتدل يجتمع عنده الجميع لا ينفر أحدا، فيجتمع في مجالسه الكل، هو عالم أمة، عالم الوسطية، عالم أمة. هذا جهل الذي يجمع الغث والسمين، هذا من الجاهلين، ولا تحصل البركة في دعوته، ولا تنتشر السنة بمثل هذا المنهج. هذا ما هو منهج وسطية، هذا منهج تميع. المذهب الصحيح هو ما كان عليه السلف، والسلف حرصوا على التصفية والتربية، ما كانوا يقبلون في مجالسهم أهل البدع والأهواء ولا يتكثرون بهم. وليس ممدح للشخص أن يوصف بهذه الصفة، أنه يجتمع في مجلسه الجميع من جميع الطوائف والأحزاب ومن جميع أهل البدع والأهواء، هذه ممدحة في حق الشخص. فإن هذا الشخص لو سلك مسلك التصفية والتربية ومسلك السلف الصالح لنفر عنه كثير من الناس أو أكثر الناس، لا يبقى إلا أهل الصفاء والنقاء، وبقاؤهم بقاء أهل الصفاء والنقاء دون غيرهم يحصل بذلك الخير وتنتشر بذلك السنة ويعم النفع. وأما مثل هذا الاختلاط فإنه من أسباب ضعف السنة وانتشار البدعة والعياذ بالله. فهذا الإمام رحمة الله عليه الواضع يقول: فلا يفرح بمبتدع في صفوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم، فلا بد من العناية بالتصفية والتربية. قال: عناية السلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد على المخالف، ورد على المخالف داخل في النهي عن المنكر. عناية السلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد على المخالف. قال الإمام أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء ألا يهملهما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ركنان وثيقان من أركان الدين، ولولا ذلك لطغى الشر على الخير ولزال الخير بالكلية، لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد حمى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من أن يجتمعوا على أمر بمنكر أو نهي عن معروف، وهذا من خصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر. لا بد من متكلم بالحق، لا بد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، بعكس الأمم السابقة كانوا يستمعون على الباطل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فبهذا تحصل التصفية، وبهذا ينتشر الخير ويقل الشر. قال: وقال الحافظ عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن هارون ابن سعيد عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتي بطعام له، فاعتزل رجل من القوم فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؟ قال: الدهر. قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه، والقناة هي الرمح، وهذا محمول على أنه بخشبتها، بخشبات الرمح، فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل يا دهر، كل يا دهر. والشاهد أنه أنكر عليه هذا الصوم الذي جاء النهي عنه، فإن النهي قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وإن كان العلماء تنازعوا هل هو للتحريم أو هو للكراهة، لكن على كل هو مما من الصوم الذي يذل، فأنكره عمر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب، يضرب على أيدي المترجبين ويقول: كلوا، هذا شهر كانت تعظم الجاهلية. كل هذا من إنكار المنكر، يضرب على أيدي المترجبين حتى يضعوا أيديهم في الطعام ويقول: كلوا، فإن هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال: وروى ابن مطة من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني رأس القدرية، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وهذا الذي كان عليه أئمة السلف، إهانة أهل البدع والأهواء، أو إظهار اللين لهم والاقتراب منهم تحت مسمى حسن الخلق، وكل هذا من كيد الشيطان كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فإن أهل البدع السلامة في الابتعاد عنهم، وذكر رحمه الله أن الشيطان يأتي إلى الشخص من باب حسن الخلق فيوسوس له الشيطان أن يحسن خلقه، نعم، أن يحسن خلقه مع أهل البدع والأهواء، فيتعامل مع أهل البدع والأهواء بطلاقة الوجه والانبساط والكلام الحسن، ويقول: هذا حسن الخلق، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق وحث على حسن الخلق. فيأتي الشيطان من هذا الباب فيوقعه في الضلال من هذا الباب، فيقترب من أهل البدع والأهواء ويقع فيما يقع من الباطل تحت مسمى حسن الخلق، مثل الذي يتعامل مع النساء الأجانب بالانبساط ويقول: أمر الشرع بحسن الخلق، فيسلم ويبتسم للنساء ويتبشبش ويتجاوز الحدود تحت مسمى حسن الخلق. هذه مفسدة، ما هي حسن الخلق، هذا سوء خلق. نعم، حسن الخلق ما جاء في الشرع، ما أمر به الشرع وحث عليه، أما هذا فإن فيه ما فيه من إدخال الضرر على النفس. وأهل البدع أشر، وفتنة أهل البدع فتنة عظيمة وأشد من فتنة النساء، وإن كانت فتنة النساء فتنة منتشرة، لكن فتنة أهل البدع أضر، وكون الشخص يقع في فاحشة أهون من أن يقع في بدعة بالإجماع. البدع أعظم من الفواحش بإجماع العلماء. فالتبشبش والانبساط إلى أهل البدع والأهواء تحت مسمى حسن الخلق أشد من التبشبش إلى النساء الأجانب تحت حجة حسن الخلق، وكل هذا فيه ما فيه من الضرر. السلام عليكم. فهنا طاووس طاف بالبيت ولقيه معبد الجهني رئيس القدرية، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. أقل ما في الأمر الإنسان يشتني، وإن لم يتمكن من أن يهين أهل البدع والأهواء بسبب الحال، بسبب الضعف والحال، أقل شيء أن الإنسان يقي نفسه منهم. إن لم يتمكن من إهانة أهل البدع والأهواء، أقل شيء أنه ما يقترب منهم، يبتعد عنهم، ويطلب لنفسه السلامة. قال: وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن بكير ابن عتيق قال: كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم، أي للميت. قال سعيد بن جبير: لا غفر الله لك، يخاطب هذا الرجل الذي جاء بهذه المقولة. الجاهل إذا سمع هذا الكلام ربما يمكن على سعيد بن جبير أشد الإنكار. وش قال هذا الرجل؟ يأمر يحث الناس على أن يستغفر للميت، وربما صوبوا ذلك الرجل وعادوا المنكر. فهذا الرجل في جنازة، يصير في جنازة وموجود سعيد بن جبير، فقال الرجل: استغفروا له، أي الميت، غفر الله لكم. يقول له سعيد بن جبير: لا غفر الله لك، لأنه جاء بشيء لم يكن عليه من مضى. مش كان حال الصحابة في السير في الجنازة؟ كأن على رؤوسهم الطير، في صمت، ما كانوا يتحدثون، وفي اعتبار وتذكر للدار الآخرة، فكانوا في وقار وهدوء، ما كانوا يتحدثون بشيء. فهذا الرجل في أثناء سيره في الجنازة ينادي في الناس: استغفروا لأخيكم. ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة، يستغفر له في غير هذا الموضع. إذا وضع في قبره يسأل له التثبيت كما جاء بذلك السنة، وإذا صلي عليه يدعى له في أثناء صلاة الجنازة، ويدعى له فيما سوى ذلك من الأوقات. أما في أثناء السير بالجنازة فهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة هو السكوت. وهذا قال هذه المقولة في أثناء السير بالجنازة، وقد أنكر ذلك غير واحد من أئمة السلف، أنكروا مثل هذا الأمر، الاستغفار للميت في أثناء السير بالجنازة، وروا أن هذا من خلاف السنة. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، وجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. وهذا كلام الحسن جميل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية. يقول: وجب الإنكار عليه علانية. فرق ما بين الخطأ إذا كان سرا وبين الخطأ إذا كان علانية. فإذا كان الخطأ سرا كيف يكون الإنكار من على المنابر؟ يكون سرا، إذا وقف الشخص على خطأ لأخيه، خطأ لم ينتشر، ما يأتي يقيم خطبة جمعة ويتكلم في فلان، قد رأيت فلانا يفعل كذا وكذا وقد ستره الله، وهذا يسعى في فضيحته. الواجب عليه أن ينصحه سرا. وإذا كان الخطأ علانية، شخص في أوساط الناس تكلم بما لا يجوز في أوساط الناس، هناك شخص يأخذ على جنب وينصحه ولا ينكر عليه بين الناس؟ ها، ينكر عليه بين الناس لأن خطأه قد انتشر في الناس. نعم، له أن ينكر عليه. نعم، ينكر عليه، يقول إنكار عليه وعلى من سمع حتى يعرف الناس أن هذا خطأ فلا يتابعونه عليه. وهكذا الذي يتكلم بالباطل وبشيء من الأخطاء وتسجل تلك الأشياء صوتيات وتنتشر في العالم، فإذا جاء الشخص ورد على ذلك المخطئ رد عليه علانية، وما أرسل له نصيحة سرية، وإنما وجد الخطأ قد انتشر رد الخطأ علانية، عليه لوم ولا ما عليه لوم؟ ما عليه لوم إلا عند الجاهلين، ولا ما عليه لوم؟ الخطأ إذا كان علانية يرد علانية، وما يشترط أن يذهب إليه وأن ينصحه، لأن خطأ انتشر. لكن يسعى الإنسان بالأسلوب المناسب في كل مقام مقال. لو كان ذلك المخطئ من علماء السنة أخطأ في مسألة، يكون الرد باحترام، ولا يشترط أن يراسله، ما هو شرط أن يرسل له برسالة سرية، له أن ينكر الخطأ علانية لكن مع شيء من الاحترام واستعمال الكلام الحسن. نعم، قال فلان كذا وكذا، رحمة، نعم نعم، غفر الله له، ويذكر شيئا من فضله إذا كانت المسألة من، نعم، أخطأ في أمر من الأمور ما هو من قبيل البدع والأهواء، أخطأ في أمر من الأمور، فيرد عليه ذلك الخطأ مع الاحترام والتبجيل. وإذا كان صاحب هوى فيحتاج إلى شيء من الغلظة والشدة، فالخطأ إذا كان علانية ينكر علانية، ما في لوم على من أنكره، ولا يقال يا فلان كيف تنكر على فلان وما أرسلت له رسالة سرية وتنصح في ذلك الأمر، هذا ما هو شرط. الخطأ إذا كان علانية فينكر علانية، نعم ينكر علانية. وإذا كان الخطأ من الأخطاء السرية يكون الإنكار سرا. فإذا أنكر الشخص على المخطئ علانية لأن المنكر قد صار علانية فلا يلام، ولا يقال أن هذا لا يجوز وأن هذا أسلوب قبيح أو أسلوب سيء، بل هذا فيه خير لذلك الشخص الذي أخطأ وخير للمسلمين. لكن كما قلنا لكل مقام مقال، بحيث استعمال الأسلوب يختلف باختلاف المخطئين، فهناك مخطئ يحتاج إلى أن يغلظ عليه القول، وهناك مخطئ لا يكون كذلك. أما الخطأ فلا بد أن ينكر، إن انتشر الخطأ علانية لا بد أن ينكر الخطأ علانية، فإن هذا من إنكار المنكر الذي أمر الله به. صحيح أن هنالك من يسعى إلى الترفق، أما أنه شيء لازم هو لازم، قد يسعى إلى الترفق حتى لا تأخذ الشخص العزة بالإثم، يرسل له رسالة سرية والخطأ من الأخطاء التي أعلن بها الشخص، يرسل له رسالة سرية حتى لا تأخذ العزة بالإثم، ربما لو أنكر الخطأ علانية أخذته العزة بالإثم وتمادى في الباطل وحصل منه ما حصل من الشرور والفتن وما تواضع للحق
فقد تراعى هذه المسألة من باب دفع الشر. وإلا الأصل أن من أخطأ علانية ينكر عليه علانية. وقد سار على هذا أئمة الإسلام في كل زمان، ينكر بعضهم على بعض علانية ويقفون على المقالات المخالفة فيردونها علانية وينكرونها علانية. سار على هذا من مضى من أئمة الإسلام إلى مثل هذه الأزمان. لكن كما قلنا اختلفت أحوال كثير من الناس، وصار بعض الناس إذا ما أنكرت خطأه علانية اتخذك عدوا وأثار الفتن والشرور. يعني فقد يسايس بعض الناس من باب درء الفتن والشرور من باب المسايسة، فينصح سرا فإن تماد في غيه بينت المسألة علنا من باب مسايسة الناس. وللأصل أن المنكر إذا كان علانية ينكر علانية، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، وجب أن يعاقب علانية بما يردع عن ذلك من هجر وغيره. إلى هنا، وأقرأ ولو شيئا يسيرا من صفة الصلاة، قد طال بنا الوقت.